بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وأتباع سنته إلى يوم الدين وأتباعه على سنته وهديه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم ليالي العشر من هذا الشهر وأن يعيننا جميعا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا لإدراك ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا وفاز فيها بعظيم الأجر، كما أسأله تعالى أن يرفع عنا وعن الأمة هذا الوباء، وأسأله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وبركة وإحسانا وتوفيقا وصلاحا وثباتا. أما بعد، فإن هذا الدرس هو عبارة عن ملخص للدرسين الماضيين، الدرس الرابع والخامس، حيث فقد تسجيلهما. أسأل الله تعالى العون والتوفيق. ذكرت لكم فيما مضى ملاحظة مهمة، وهي مهمة جدا، وهي أن يحذر طالب العلم مما ذكره المصنف في أول منظومته، حيث ذكر في أولها مقدمة في عقيدة الأشاعرة، وفي آخرها خاتمة في التصوف، حيث قال في أول منظومته صراحة: وبعد، فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. ثم شرع في تقرير عقيدة الأشاعرة، وأن أول واجب على المكلف هو النظر لا العبادة، أي عبادة الله وحده. ثم ختم المنظومة بكتاب في مبادئ التصوف، فليتنبه لذلك. ثم ذكرت لكم أيضا أن الإبر المغذية تفطر الصائم، وكذلك حقن الصائم بالدم، لأن حكمهما حكم الأكل والشرب. واختلف العلماء فيما عدا هذه الإبر، أي الإبر غير المغذية كالإبر المخدرة الموضعية التي توضع للتخدير الموضعي، أو الإبر المقوية، وكذا الإبر الدوائية. اختلف العلماء في ذلك، فمن جعل العلة من إفساد الصوم بالأكل والشرب هو إيصال كل مغذ للمعدة أو الجوف، من جعل هذه هي العلة قال بأن هذه الإبر لا تفطر لأنها ليست مغذية، ومن جعل العلة إيصال المغذ وغيره للمعدة أو الجوف قالوا بأن هذه الإبر تفطر ما دامت تصل إلى المعدة، لأنها تنتقل عبر الدم فتصل إلى المعدة. أما الإبر الموضعية فإذا كانت لا تصل إلى المعدة فإنها لا تفطر. قد استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولعل القول الأول كما ذكرت لكم هو الأظهر أو الأقرب للصواب. وبه يقول بعض مشايخنا كالشيخ العلامة ابن باز والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وبذلك أيضا تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، والله أعلم. لكن يقال هنا أيضا إن أمكن الصائم تأجيل هذه الإبر الدوائية والمقوية إلى ما بعد الإفطار فهو حسن تجنبا للخلاف. ثم قال المصنف: وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب، وليقضي فاقده والحيض منع صوما، وتقضي الفرض إن به ارتفع، ويكره اللمس وفكر سلم دأبا، ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي وإلا حرم، وكره ذوق كقدر وهذر غالب قيء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك يابس إصباح جنابة كذاك. فقوله وقت طلوع فجره إلى الغروب يعني أن الإمساك عن هذه المفطرات يكون في زمن الصوم، وزمن الصوم من طلوع الفجر الثاني أو الصادق إلى غروب الشمس، فيبتدئ الإمساك من طلوع الفجر، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وما ورد من خلاف فإنه شاذ لا يعتبر به أو هو ضعيف. وأما نهايته فبغروب الشمس، وهذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم قال المصنف: والعقل في أوله شرط الوجوب. هنا يشير المصنف إلى شروط الصوم، وشروط الصوم الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصوم والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس، وزاد بعضهم النية. المهم أن المصنف هنا أشار إلى شروط الصوم، ولم يذكر إلا شرطا واحدا، وترك بقية الشروط، ولعله لأجل أن هذا النظم نظم مختصر أو أنه سيشير إلى بعضها. فالإسلام شرط وجوب وصحة، فلا يجب الصوم على الكافر في الدنيا ولا يصح منه، فلا يجب الصوم على الكافر ولا يصح منه، لكنه يحاسب عليه في الآخرة. وهنا مسألة: إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فهل يلزمه قضاء ما مضى؟ الجمهور على أنه لا يلزمه قضاء ذلك، ولكن عليه أن يصوم ما بقي منه. وإذا أسلم الكافر أثناء النهار في وقت الصوم فهل يمسك بقية يومه؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يمسك، وذهب الجمهور إلى أنه لا يلزمه الإمساك، ولعل هذا أرفق به، والله أعلم. ومن شروط الصوم العقل، وهو شرط وجوب وصحة أيضا، فلا يجب على المجنون الصوم ولا يصح منه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة الحديث. هنا مسألة أيضا: إذا أفاق المجنون أثناء شهر رمضان فالصحيح أنه لا قضاء عليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقد اختار ذلك ابن حزم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. لكن يلزمه صيام بقية الشهر، وإذا أفاق أثناء النهار فالجمهور على أنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه، لأنه لم يكن من أهل الوجوب أول النهار. وأما من جن أو من يجن أحيانا ويفيق أخرى، فإنه في هذه الحال أو أنه في حال إفاقته وحال عقله عليه أن يصوم. من جن أحيانا أو من يجن أحيانا ويفيق أخرى، فإنه في حال إفاقته وعقله عليه أن يصوم، في حال جنونه لا صوم عليه. وهنا أيضا مسألة أخرى، من أغمي عليه جميع النهار فلا يصح صومه وإن نواه، في قول جمهور أهل العلم، ويلزمه القضاء لأنه في حكم المريض والله أعلم. وأما من نام النهار كله أو أغلب النهار فصومه صحيح ولا قضاء عليه، على قول الجمهور أيضا لأنه من أهل التكليف. قال النووي رحمه الله في المجموع: إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صح صومه على المذهب، وبه قال الجمهور، انتهى. لكن هنا مسألة مهمة، وهي: هل يمكن للمسلم أن يفعل ذلك، أي أن ينام النهار كله فيترك الصلوات؟ لا شك أن من نام عن الصلاة بغير عذر فهو على خطر كبير وعظيم، إذ أنه قد فوت الصلاة عن وقتها. ومن العلماء من يقول بأن من ترك الصلاة تكاسلا من غير عذر، أي من غير عذر، كفر كفرا أكبر. بل إن منهم من يقول إن من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج وقته بغير عذر كفر، أي كفرا أكبر. ولا شك أن الحريص على الصوم سيكون أشد حرصا على الصلاة في وقتها. ومن الشروط أيضا البلوغ، وهو شرط وجوب لا شرط صحة، ودليله أيضا الحديث السابق: رفع القلم عن ثلاثة. والصغير ليس من أهل التكليف، لكنه إن أطاق الصوم فصام صح صومه، وعلى وليه أن يعوده عليه ليعتاده ويتمرن عليه إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه. دليل ذلك حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، حيث كانوا يأخذونهم معهم للمسجد، فإذا سألوهم الطعام أعطوهم هذه اللعب يتلهون بها حتى تغرب الشمس. وهنا مسألة أيضا، إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا قضاء عليه فيما سبق، في قول أكثر أهل العلم، لأنه لم يكن مكلفا قبل بلوغه. وإذا بلغ أثناء اليوم وهو مفطر فالجمهور على أنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه، لأنه لم يكن من أهل الوجوب أيضا أول النهار والله أعلم. ومن الشروط القدرة على الصوم، وهذا شرط وجوب لا شرط صحة، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الآية. فإذا كان عاجزا عن الصوم فإنه لا يجب عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. أخرجه البخاري. هنا فائدة: العجز عن الصوم قسمان، الأول عجز طارئ يرجى زواله، فهذا يفطر ويقضي لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والثاني عجز دائم لا يرجى زواله أو برؤه، فهذا يفطر وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، للأثر الذي مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. ومن الشروط أيضا الإقامة، وهو شرط وجوب لا شرط صحة، فالمسافر لا يجب عليه الصيام ويجوز له أن يفطر وعليه القضاء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. دليل ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن الشروط أيضا الطهارة أو النقاء من دم الحيض والنفاس، وهذا خاص بالمرأة، وقد ذكره المصنف بقوله: وليقضي فاقده والحيض منع صوما، أي يمنع الصوم، وتقضي الفرض إن به ارتفع. وهذا شرط وجوب وشرط صحة، فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصيام ولا يصح منهما، وحرام عليهما أن يصوما في هذه الحال، وعليهما القضاء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي أن الآمر هنا لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة: لو صامت المرأة وقبل الغروب بدقائق نزل منها دم الحيض أو دم النفاس، فإن صومها يبطل وعليها القضاء. وكذلك إذا طلع عليها الفجر وهي حائض أو نفساء لم يصح منها الصيام ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. أما إذا طهرت قبيل الفجر فإنه يجب عليها الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، وهذا قول عامة أهل العلم قياسا على الجنب كما سيأتي، لحديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره. كالجنب كذا يقول كالجنب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، انتهى. وزاد بعضهم كما أشرت إليكم شرط النية، وزاد بعضهم دخول الوقت لصوم رمضان. ثم قال المصنف: وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. قوله وليقض فاقده أي من فقد عقله عليه القضاء إذا طلع عليه النهار وهو فاقد لعقله قياسا على المريض. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها وأن الصحيح أنه لا قضاء عليه سواء أفاق في أثناء النهار أو أفاق في رمضان سواء أفاق في رمضان أو في أثناء النهار أو بعد رمضان لأنه لم يكن من أهل الوجوب حال جنونه. وكذلك تقضي المرأة الحائض والنفساء إذا طهرتا وسبق الكلام على هذه المسألة. ثم قال ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المذي وإلا حرما وكره ذوقك قدر ذوقك قدر وهذر غالب قيء وذباب مغتفر غبار صانع وطرق وسواك يابس إصباح جنابة كذاك. يشير هنا المصنف إلى بيان بعض المكروهات للصائم فقال منها اللمس والفكر ونحوها نحوهما يعني كالتقبيل ونحو ذلك إذا علم السلامة من خروج المذي فهذا مكروه. أما إن تيقن عدم السلامة فإن ذلك حرام أو لا يجوز. هو يقول هنا حرما وإلا حرما أي حرام عليه أن يفعل ذلك أي أن يلمس أو يقبل ونحو ذلك. وسبق الخلاف في المذي هل يفسد الصوم أم لا ولا نرجع إليه يرجع إليه في مكانه. والمشهور عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد أن هذه الأشياء أي التقبيل واللمس ونحوهما تكره مطلقا كما أشار المصنف هنا. ولعل دليلهم ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم. ومن العلماء من ذهب إلى التحريم مطلقا أي يحرم التقبيل واللمس والمباشرة ونحوها. ومنهم من ذهب إلى استحباب ذلك أي استحباب القبلة والمباشرة ونحوها للصائم. ومنهم من قال بالتحريم لمن تتحرك شهوته ومن لم تتحرك شهوته فالأولى له تركها. ومنهم من ذهب لجواز ذلك مطلقا إذا كان يأمن على نفسه من الوقوع في الجماع والإنزال. ومنهم من فرق بين الشاب والشيخ الكبير فتكره للشاب وتباح للكبير الذي ضعفت شهوته. لكن الأولى أن يقال هنا إن كانت ممن تتحرك شهوته فيكره له القبلة والمباشرة لأنهما مظنة الوقوع فيما يفسد الصوم من جماع أو إنزال. وإن كان يأمن من ذلك فيجوز له لكن الأولى تركه والله أعلم. ومن المكروهات للصائم أيضا والتي ذكرها المصنف ذوق الطعام أو ذوق شيء من الطعام إذا لم يصل إلى الحلق. وذوق الطعام يكره لغير حاجة أما إن كان لحاجة فيجوز لكن بشرط أن يتحرز الصائم من ابتلاع شيء من الطعام. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. انتهى. والدليل على أنه يجوز ذوق الطعام أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي علقه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، أنه قال: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. ومما يكره أيضا للصائم كثرة الكلام المباح أو اللغو فيه لغير حاجة، كما ذكر المصنف، لأن كثرة الكلام قد تؤدي إلى الوقوع في الكلام المحرم، وهذا مما يؤثر على الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومما يكره للصائم أيضا الوصال، وصال اليومين والثلاثة، أو متابعة بعضه ببعض دون فطور أو سحور، وهو قول أكثر أهل العلم، أي كراهة الوصال، وإن كان بعض العلماء قال بالتحريم، لكن الصحيح هو الكراهة، لأنه يجوز للصائم أن يواصل إلى السحر، من السحر إلى السحر. والدليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ثم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن السنة وهو الأفضل كما سيذكر المصنف تعجيل الفطر، وذلك عند تحقق الغروب، فالمواصلة إلى السحر فيها مخالفة لهذه السنة. ومما يكره أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، مما يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأن هذا قد يؤدي إلى نزول شيء من الماء إلى الحلق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال للقيط بن صبيرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما يغتفر ويعفى عنه ولا يفسد الصوم. حيث قال: غالب قيء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك، يابس إصباح جنابة كذاك. أي أن مما لا يفسد الصوم أو مما يعفى عنه ويغتفر ولا يفسد الصوم خروج القيء من الصائم بغير قصد واختيار، وهذا قد مر معنا الحديث فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وكذلك مما يعفى عنه ما يطير إلى حلق الصائم من ذباب أو غبار أو غبار صنعة كالدقيق مثلا لمن يعمل بها، أي بهذه الصنعة ونحو ذلك، إذا طار إلى حلقه من غير قصد فإن صومه لا يفسد. والمهم أن مما يعفى عنه دخول شيء إلى الجوف أو الحلق من غير قصد أو اختيار من الصائم، فإن ذلك لا يفسد الصوم، وأظنه قد سبقت الإشارة إليه. ومن العلماء من قد حكى الإجماع على ذلك، وأن ما ذكر من خلاف فإنه لا يعول عليه أو هو خلاف ضعيف. قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: وقد روينا عن عباس عن عباس والحسن البصري أنهما قالا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد وقفنا عند الكلام عن مكروهات الصيام ومنها ذوق شيء من الطعام ومنها ذوق شيء من الطعام إذا لم يصل إلى الحلق وذوق الطعام أو الأقرب في ذلك أن يقال إنه يكره لغير حاجة أما إن كان لحاجة فإنه يجوز بشرط أن يتحرز من ابتلاع شيء من الطعام إلى جوفه أو حلقه. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه انتهى. والدليل على جواز ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي علقه البخاري في صحيحه وهو بصيغة الجزم حيث قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. ومما يكره أيضا للصائم كثرة الكلام ولو كان مباحا لغير حاجة كما ذكر المصنف هنا لأن ذلك قد يؤدي إلى الوقوع في الكلام المحرم وهذا مما يؤثر على الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومما يكره أيضا للصائم الوصال وصال اليومين أو الثلاثة وهذا قول أكثر أهل العلم أي كراهة الوصال للصائم لكن يجوز له أن يواصل من السحر إلى السحر. وأما كراهة الصوم الدليل على كراهة الوصال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما جواز الوصال من السحر إلى السحر فقوله صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن السنة وهو الأفضل تعجيل الفطر كما سيذكر المصنف تعجيل الفطر عند تحقق الغروب فالمواصلة فيها مخالفة لهذه السنة ولو إلى السحر. ويكره أيضا أو مما يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لأنه إذا بالغ في ذلك قد ينزل شيء من الماء إلى حلقه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم ذكر المصنف ما يعفى عنه ويغتفر ولا يفسد الصوم ومن ذلك خروج القيء من الصائم بغير قصد واختيار منه وهذا للحديث الذي مر معنا من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وكذلك مما يعفى عنه أو يغتفر ولا يفسد الصوم لو طار إلى حلق الصائم ذباب أو دخل غبار أو غبار صنعة كالعجين ونحوه كالدقيق ونحوه كغبار الدقيق ونحوه لمن يعمل به لو طار إلى حلقه من غير قصد فإن ذلك لا يفسد الصوم. والمهم أن مما يعفى عنه هو دخول شيء إلى الجوف أو الحلق من غير قصد أو اختيار من الصائم. وقد سبق الإشارة إلى ذلك، وذكرت لكم أن من العلماء من حكى الإجماع على أن هذا لا يفسد الصوم، وأن الخلاف الذي ورد في ذلك خلاف لا يعول عليه أو هو خلاف ضعيف. قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: وقد روينا عن عباس والحسن البصري أنهما قالا في الصائم يدخل الذباب حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وقد روينا عن طريق وكيع عن أبي مالك عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذباب يدخل حلق الصائم قال لا يفطر، وعن وكيع عن الربيع عن الحسن في الذباب يدخل حلق الصائم قال لا يفطر أو لا يفطر، وعن الشعبي مثله. قال ابن حزم: وما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم إلا تلك الرواية الضعيفة عنه، انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد، فأما ما حصل منه من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق ونخل الدقيق والذبابة التي تدخل حلقه إلى قوله أو ما أشبه ذلك أو ما أشبه هذا فلا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا لأنه لا فعل له، فلا يفطر أو لا يفطر كالاحتلام انتهى. ومما يباح للصائم أيضا وهو سنة للصائم وغيره السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي حديث عند كل وضوء. فهذا الحديث وما في معناه يفيد بعمومه استحباب السواك في جميع الأوقات، ويفيد استحبابه حتى للصائم، إذ لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ولا غيره. ويفيد أيضا أنه يجوز للصائم أن يتسوك بعود رطب أو يابس، ويفيد أيضا أن للصائم بلع الريق بعد التسوك إلا إذا تحلل منه شيء فإنه يلفظه، وذلك قياسا على المتحلل باللعاب بعد المضمضة، أي يعفى عما بقي في ريق الصائم بعد التسوك، يعفى عنه كما يعفى عن المتحلل من المضمضة في اللعاب. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب سواك الرطب واليابس للصائم، ثم أورد حديث معلقا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ثم قال: ولم يخص الصائم من غيره. ثم نقل عن عطاء وقتادة أنهما قالا: يبتلع ريقه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب إلى قوله وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده أي البخاري في هذا الباب للترجمة، والجامع لذلك كله، هذا هو الشاهد هنا، قال والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال، انتهى. ثم قال أيضا أي الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله أي قول البخاري وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه، قال الحافظ ومناسبته للترجمة من جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء، وذلك الشيء كماء المضمضة، فإذا قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه، انتهى. أي أنه يلفظ هذا المتحلل وما بقي في ريقه إذا ابتلعه فلا شيء عليه. المهم أن الصحيح أن السواك مباح للصائم في أول النهار وآخره بعود رطب أو يابس، لكن ينبغي له أن يتجنب ما له مادة تتحلل في الفم، فإن بعض عود الأراك أو المسواك بعض المساويك يضاف إليها نكهة أو طعم خارج عن السواك كالليمون والنعناع نحوهما، ففي هذه الحال يتجنب الصائم هذه المادة فلا يبتلعها، وكذلك عليه أن يخرج ما تفتت من السواك داخل فمه وألا يتعمد ابتلاعه، فإن ابتلعه من غير قصد فإن صومه صحيح ولا شيء عليه. كذلك مما يعفى عنه أو يغتفر كما أشار المصنف من أصبح جنبا أي دخل عليه الفجر وهو على جنابه، فإنه يصوم ولا شيء عليه، أو يجب عليه الصوم ولا شيء عليه، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وذكرت لكم فيما مضى أو فيما سبق أن الحائض والنفساء حكمهما أيضا حكم الجنب إذا طهرتا قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ونقلت لكم أيضا كلام النووي رحمه الله. ثم قال المصنف ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه. هذه المسألة قد مرت معنا وهي اشتراط تجديد النية في كل ليلة من رمضان، وذكرت لكم أن الجمهور يشترطون ذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة أو مفردة، كل يوم يعتبر عبادة مفردة أو عبادة مستقلة، فيحتاج إلى تجديد النية كل ليلة. استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له، وكذلك استدلوا بالقياس حيث قاسوا ذلك على الصلوات الخمس، فقالوا المصلي يحتاج إلى النية كل يوم وليلة، فكذلك الصائم كل ليلة يحتاج إلى تبييت النية. وذهب المالكية وهي رواية عند الحنابلة رحمهم الله جميعا إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي فيه نية واحدة كشهر رمضان، تكفي فيه نية واحدة أول الشهر ما لم يقطعها بسفر ونحوه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى صيام الشهر كله فله ما نوى. وذكرت لكم أن هذا القول هو الأقرب للصواب، هو الأرجح أو الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف: ندب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه. شرع المصنف هنا في ذكر بعض مستحبات أو مندوبات الصيام، فذكر تعجيل الفطر وذلك عند تحقق الغروب لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي تعجيل الفطر فوائد بل ثمرات عظيمة، منها أن تعجيل الفطر أو تعجيل الإفطار علامة على خيرية الناس وسبب لحصول الخير لهم وسبب لصلاح أمرهم، كما في الحديث الذي سبق معنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا خالف الناس هذه السنة فأخروا الفطر وعجلوا السحور، فإن الخير يقل عنهم ويكثر الشر، كما قد ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. فإن في اتباع السنة الخير العظيم والفضل الكبير، وعلى المسلم أن يحرص على اتباع السنة. ومن فضائل أو ثمرات من ثمرات تعجيل الفطر أن في ذلك اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعجل الإفطار كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وأنهم كانوا في سفر وهم صيام، فلما غابت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قم فاجدح لنا. الحديث أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر عند تحقق غروب الشمس. ومن ذلك أيضا أن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد ورد في أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه: ثلاث من أخلاق الأنبياء، وذكر منها تعجيل الإفطار وتأخير السحور. ومن ذلك أيضا أن في تعجيل الفطور مخالفة لليهود والنصارى في الحديث عند أبي داود: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، إذ أنهم يؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم أو اشتباكها. ومن ذلك أيضا أن في تعجيل الفطور تيسير على الناس وبعد عن التنطع، وقد امتثل هذا الأدب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. قال عمرو بن ميمون رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه عبد الرزاق في مصنفه. ومن السنن أيضا من سنن الصيام ومندوباته السحور، وتأخيره، وذلك لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ولما ثبت عنه أيضا رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. المراد بالأذان الصلاة، لقوله ثم قام إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقيمت الصلاة. والسحور بفتح السين اسم لما يتسحر به، أي ما يؤكل ويشرب في آخر الليل وقت السحر قبيل الفجر. وبالضم السحور الفعل. وفي السحور بركات أو بركة دينية ودنيوية، ومن ذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: السحور بركة فلا تدعوه. ومن ذلك أيضا اتباع السنة بخلاف من يتسحر أول الليل ثم ينام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر لكنه كان يؤخر سحوره صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا مخالفة أهل الكتاب لحديث: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أنهم لا يتسحرون. ومن ذلك أيضا إدراك وقت السحر: ذلكم الوقت الفاضل الذي هو مظنة الإجابة، وهو من أفضل أوقات الاستغفار والدعاء، لأنه وقت ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ومن فرط في ذلك فقد فرط في خير كثير. ومن ذلك أيضا ما يحصل للمتسحر من القوة والنشاط على الصيام والعبادة ومدافعة سوء الخلق الذي قد يثيره الجوع أثناء الصيام في النهار. وقد روي في حديث: استعينوا بطعام السحور على صيام النهار. ومن ذلك أيضا أنه سبب لإدراك صلاة الفجر مع الجماعة. ومن ذلك أيضا أنه سبب للرغبة في الازدياد من الصيام. ومن ذلك أيضا أن فيه تدارك لنية الصوم لمن أغفلها. وقال بعضهم: أن من بركة السحور أن الإنسان يتسبب في هذا الوقت، يتصدق في هذا الوقت، أو يطلب من يأكل معه، كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا، أن من بركة السحور أن الإنسان يتسبب بالصدقة في هذا الوقت، أو طلب من يجتمع معه على هذه الأكلة. ومن بركته أيضا ما جاء في الحديث: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الحديث قد صححه بعض أهل العلم أو حسنه، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ابتداء وقت السحور، فذهب الأحناف وهو ظاهر كلام الإمام أحمد إلى أنه يبتدئ من سدس الليل الأخير، وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أنه يبتدئ من نصف الليل، ولعله كلما كان أقرب إلى الفجر كان أولى. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وأتباعه وأتباع سنته إلى يوم الدين وأتباعه على سنته وهديه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام، أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم ليالي العشر من هذا الشهر وأن يعيننا جميعا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا لإدراك ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا وفاز فيها بعظيم الأجر، كما أسأله تعالى أن يرفع عنا وعن الأمة هذا الوباء، وأسأله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وبركة وإحسانا وتوفيقا وصلاحا وثباتا. أما بعد، فإن هذا الدرس هو عبارة عن ملخص للدرسين الماضيين، الدرس الرابع والخامس، حيث فقد تسجيلهما. أسأل الله تعالى العون والتوفيق. ذكرت لكم فيما مضى ملاحظة مهمة، وهي مهمة جدا، وهي أن يحذر طالب العلم مما ذكره المصنف في أول منظومته، حيث ذكر في أولها مقدمة في عقيدة الأشاعرة، وفي آخرها خاتمة في التصوف، حيث قال في أول منظومته صراحة: وبعد، فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. ثم شرع في تقرير عقيدة الأشاعرة، وأن أول واجب على المكلف هو النظر لا العبادة، أي عبادة الله وحده. ثم ختم المنظومة بكتاب في مبادئ التصوف، فليتنبه لذلك. ثم ذكرت لكم أيضا أن الإبر المغذية تفطر الصائم، وكذلك حقن الصائم بالدم، لأن حكمهما حكم الأكل والشرب. واختلف العلماء فيما عدا هذه الإبر، أي الإبر غير المغذية كالإبر المخدرة الموضعية التي توضع للتخدير الموضعي، أو الإبر المقوية، وكذا الإبر الدوائية. اختلف العلماء في ذلك، فمن جعل العلة من إفساد الصوم بالأكل والشرب هو إيصال كل مغذ للمعدة أو الجوف، من جعل هذه هي العلة قال بأن هذه الإبر لا تفطر لأنها ليست مغذية. ومن جعل العلة إيصال المغذي وغيره للمعدة أو الجوف قالوا بأن هذه الإبر تفطر ما دامت تصل إلى المعدة، لأنها تنتقل عبر الدم فتصل إلى المعدة. أما الإبر الموضعية فإذا كانت لا تصل إلى المعدة فإنها لا تفطر. قد استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ولعل القول الأول كما ذكرت لكم هو الأظهر أو الأقرب للصواب، وبه يقول بعض مشايخنا كالشيخ العلامة ابن باز والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وبذلك أيضا تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، والله أعلم. لكن يقال هنا أيضا: إن أمكن الصائم تأجيل هذه الإبر الدوائية والمقوية إلى ما بعد الإفطار فهو حسن تجنبا للخلاف. ثم قال المصنف: وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب، وليقض فاقده والحيض منع صوما، وتقضي الفرض إن به ارتفع، ويكره اللمس وفكر سلم دأبا، ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي وإلا حرم، وكره ذوق كقدر وهذر غالب قيء وذباب مغتفر، غبار صانع وطرق وسواك يابس إصباح جنابة كذاك. فقوله وقت طلوع فجره إلى الغروب يعني أن الإمساك عن هذه المفطرات يكون في زمن الصوم، وزمن الصوم من طلوع الفجر الثاني أو الصادق إلى غروب الشمس، فيبتدئ الإمساك من طلوع الفجر، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وما ورد من خلاف فإنه شاذ لا يعتبر به أو هو ضعيف. وأما نهايته فبغروب الشمس، وهذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم قال المصنف: والعقل في أوله شرط الوجوب. هنا يشير المصنف إلى شروط الصوم، وشروط الصوم الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصوم والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس، وزاد بعضهم النية. المهم أن المصنف هنا أشار إلى شروط الصوم، ولم يذكر إلا شرطا واحدا، وترك بقية الشروط، ولعله لأجل أن هذا النظم نظم مختصر أو أنه سيشير إلى بعضها. فالإسلام شرط وجوب وصحة، فلا يجب الصوم على الكافر في الدنيا ولا يصح منه، فلا يجب الصوم على الكافر ولا يصح منه، لكنه يحاسب عليه في الآخرة. وهنا مسألة: إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فهل يلزمه قضاء ما مضى؟ الجمهور على أنه لا يلزمه قضاء ذلك، ولكن عليه أن يصوم ما بقي منه. وإذا أسلم الكافر أثناء النهار في وقت الصوم فهل يمسك بقية يومه؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يمسك، وذهب الجمهور إلى أنه لا يلزمه الإمساك، ولعل هذا أرفق به، والله أعلم. ومن شروط الصوم العقل، وهو شرط وجوب وصحة أيضا، فلا يجب على المجنون الصوم ولا يصح منه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة الحديث. هنا مسألة أيضا: إذا أفاق المجنون أثناء شهر رمضان فالصحيح أنه لا قضاء عليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقد اختار ذلك ابن حزم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، لكن يلزمه صيام بقية الشهر. وإذا أفاق أثناء النهار فالجمهور على أنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه، لأنه لم يكن من أهل الوجوب أول النهار. وأما من جن أو من يجن أحيانا ويفيق أخرى، فإنه في هذه الحال أو أنه في حال إفاقته وحال عقله عليه أن يصوم. من جن أحيانا أو من يجن أحيانا ويفيق أخرى، فإنه في حال إفاقته وعقله عليه أن يصوم، في حال جنونه لا صوم عليه. وهنا أيضا مسألة أخرى: من أغمي عليه جميع النهار فلا يصح صومه، وإن نوى في قول جمهور أهل العلم ويلزمه القضاء، لأنه في حكم المريض والله أعلم. وأما من نام النهار كله أو أغلب النهار فصومه صحيح ولا قضاء عليه، على قول الجمهور أيضا، لأنه من أهل التكليف. قال النووي رحمه الله في المجموع: إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صح صومه على المذهب، وبه قال الجمهور، انتهى. لكن هنا مسألة مهمة، وهي: هل يمكن للمسلم أن يفعل ذلك؟ أي أن ينام النهار كله فيترك الصلوات؟ لا شك أن من نام عن الصلاة بغير عذر فهو على خطر كبير وعظيم، إذ أنه قد فوت الصلاة عن وقتها. ومن العلماء من يقول بأن من ترك الصلاة تكاسلا من غير عذر، أي من غير عذر، كفر كفرا أكبر. بل إن منهم من يقول إن من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج وقته بغير عذر كفر، أي كفرا أكبر. ولا شك أن الحريص على الصوم سيكون أشد حرصا على الصلاة في وقتها. ومن الشروط أيضا البلوغ، وهو شرط وجوب لا شرط صحة، ودليله أيضا الحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة. والصغير ليس من أهل التكليف، لكنه إن أطاق الصوم فصام صح صومه، وعلى وليه أن يعوده عليه ليعتاده ويتمرن عليه إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه. دليل ذلك حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، حيث كانوا يأخذونهم معهم للمسجد، فإذا سألوهم الطعام أعطوهم هذه اللعب يتلهون بها حتى تغرب الشمس. وهنا مسألة أيضا، إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا قضاء عليه فيما سبق في قول أكثر أهل العلم، لأنه لم يكن مكلفا قبل بلوغه. وإذا بلغ أثناء اليوم وهو مفطر فالجمهور على أنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه، لأنه لم يكن من أهل الوجوب أيضا أول النهار، والله أعلم. ومن الشروط القدرة على الصوم، وهذا شرط وجوب لا شرط صحة، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الآية. فإذا كان عاجزا عن الصوم فإنه لا يجب عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. أخرجه البخاري. هنا فائدة: العجز عن الصوم قسمان، الأول عجز طارئ يرجى زواله، فهذا يفطر ويقضي لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والثاني عجز دائم لا يرجى زواله أو برؤه، فهذا يفطر وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، للأثر الذي مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. ومن الشروط أيضا الإقامة، وهو شرط وجوب لا شرط صحة، فالمسافر لا يجب عليه الصيام ويجوز له أن يفطر وعليه القضاء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. دليل ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن الشروط أيضا الطهارة أو النقاء من دم الحيض والنفاس، وهذا خاص بالمرأة، وقد ذكره المصنف بقوله: وليقضي فاقده والحيض منع صوما أي يمنع الصوم، وتقضي الفرض إن به ارتفع. وهذا شرط وجوب وشرط صحة، فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصيام ولا يصح منهما، وحرام عليهما أن يصوما في هذه الحال، وعليهما القضاء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي أن الآمر هنا لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة: لو صامت المرأة وقبل الغروب بدقائق نزل منها دم الحيض أو دم النفاس فإن صومها يبطل وعليها القضاء. وكذلك إذا طلع عليها الفجر وهي حائض أو نفساء لم يصح منها الصيام ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. أما إذا طهرت قبيل الفجر فإنه يجب عليها الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، وهذا قول عامة أهل العلم قياسا على الجنب كما سيأتي لحديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره كالجنب. كذا يقول كالجنب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، انتهى. وزاد بعضهم كما أشرت إليكم شرط النية، وزاد بعضهم دخول الوقت لصوم رمضان. ثم قال المصنف: وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. قوله وليقضي فاقده أي من فقد عقله عليه القضاء إذا طلع عليه النهار وهو فاقد لعقله، قياسا على المريض. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها، وأن الصحيح أنه لا قضاء عليه سواء أفاق في أثناء النهار أو أفاق في رمضان، سواء أفاق في رمضان أو في أثناء النهار أو بعد رمضان، لأنه لم يكن من أهل الوجوب حال جنونه. وكذلك تقضي المرأة الحائض والنفساء إذا طهرتا، وسبق الكلام على هذه المسألة. ثم قال: ويكره اللمس وفكر سلما دأبا من المذي وإلا حرما. وكره ذوقك قدر وهذر غالب قيء وذباب مغتفر غبار صانع وطرق وسواك يابس إصباح جنابة كذاك. يشير هنا المصنف إلى بيان بعض المكروهات للصائم، فقال منها اللمس والفكر ونحوها نحوهما، يعني كالتقبيل ونحو ذلك، إذا علم السلامة من خروج المذي فهذا مكروه. أما إن تيقن عدم السلامة فإن ذلك حرام أو لا يجوز. هو يقول هنا حرما وإلا حرما، أي حرام عليه أن يفعل ذلك، أي أن يلمس أو يقبل ونحو ذلك. وسبق الخلاف في المذي هل يفسد الصوم أم لا، ولا نرجع إليه، يرجع إليه في مكانه. والمشهور عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد أن هذه الأشياء، أي التقبيل واللمس ونحوهما، تكره مطلقا كما أشار المصنف هنا. ولعل دليلهم ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم. ومن العلماء من ذهب إلى التحريم مطلقا، أي يحرم التقبيل واللمس والمباشرة ونحوها. ومنهم من ذهب إلى استحباب ذلك، أي استحباب القبلة والمباشرة ونحوها للصائم. ومنهم من قال بالتحريم لمن تتحرك شهوته، ومن لم تتحرك شهوته فالأولى له تركها. ومنهم من ذهب لجواز ذلك مطلقا إذا كان يأمن على نفسه من الوقوع في الجماع والإنزال. ومنهم من فرق بين الشاب والشيخ الكبير، فتكره للشاب وتباح للكبير الذي ضعفت شهوته. لكن الأولى أن يقال هنا إن كانت ممن تتحرك شهوته فيكره له القبلة والمباشرة، لأنهما مظنة الوقوع فيما يفسد الصوم من جماع أو إنزال. وإن كان يأمن من ذلك فيجوز له، لكن الأولى تركه، والله أعلم. ومن المكروهات للصائم أيضا والتي ذكرها المصنف ذوق الطعام أو ذوق شيء من الطعام إذا لم يصل إلى الحلق. وذوق الطعام يكره لغير حاجة، أما إن كان لحاجة فيجوز، لكن بشرط أن يتحرز الصائم من ابتلاع شيء من الطعام. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه. انتهى. والدليل على أنه يجوز ذوق الطعام أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي علقه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم، أنه قال: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. ومما يكره أيضا للصائم كثرة الكلام المباح أو اللغو فيه لغير حاجة، كما ذكر المصنف، لأن كثرة الكلام قد تؤدي إلى الوقوع في الكلام المحرم، وهذا مما يؤثر على الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومما يكره للصائم أيضا الوصال، وصال اليومين والثلاثة، أو متابعة بعضه ببعض دون فطور أو سحور، وهو قول أكثر أهل العلم، أي كراهة الوصال، وإن كان بعض العلماء قال بالتحريم، لكن الصحيح هو الكراهة، لأنه يجوز للصائم أن يواصل إلى السحر، من السحر إلى السحر. والدليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ثم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن السنة وهو الأفضل كما سيذكر المصنف تعجيل الفطر، وذلك عند تحقق الغروب، فالمواصلة إلى السحر فيها مخالفة لهذه السنة. ومما يكره أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، مما يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأن هذا قد يؤدي إلى نزول شيء من الماء إلى الحلق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال للقيط بن صبيرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما يغتفر ويعفى عنه ولا يفسد الصوم، حيث قال غالب قيء وذباب مغتفر غبار صانع وطرق وسواك يابس إصباح جنابة كذاك. أي أن مما لا يفسد الصوم أو مما يعفى عنه ويغتفر ولا يفسد الصوم خروج القيء من الصائم بغير قصد واختيار، وهذا قد مر معنا الحديث فيه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وكذلك مما يعفى عنه ما يطير إلى حلق الصائم من ذباب أو غبار أو غبار صنعة كالدقيق مثلا لمن يعمل بها أي بهذه الصنعة ونحو ذلك، إذا طار إلى حلقه من غير قصد فإن صومه لا يفسد. والمهم أن مما يعفى عنه دخول شيء إلى الجوف أو الحلق من غير قصد أو اختيار من الصائم، فإن ذلك لا يفسد الصوم، وأظنه قد سبقت الإشارة إليه. ومن العلماء من قد حكى الإجماع على ذلك، وأن ما ذكر من خلاف فإنه لا يعول عليه أو هو خلاف ضعيف. قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف وقد روينا عن عباس والحسن الحسن البصري أنهما قالا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد وقفنا عند الكلام عن مكروهات الصيام، ومنها ذوق شيء من الطعام ومنها ذوق شيء من الطعام إذا لم يصل إلى الحلق، وذوق الطعام أو الأقرب في ذلك أن يقال إنه يكره لغير حاجة، أما إن كان لحاجة فإنه يجوز بشرط أن يتحرز من ابتلاع شيء من الطعام إلى جوفه أو حلقه. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، انتهى. والدليل على جواز ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما، أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي علقه البخاري في صحيحه، وهو بصيغة الجزم، حيث قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. ومما يكره أيضا للصائم كثرة الكلام ولو كان مباحا لغير حاجة كما ذكر المصنف هنا، لأن ذلك قد يؤدي إلى الوقوع في الكلام المحرم، وهذا مما يؤثر على الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومما يكره أيضا للصائم وصال اليومين أو الثلاثة، وهذا قول أكثر أهل العلم، أي كراهة الوصال للصائم، لكن يجوز له أن يواصل من السحر إلى السحر. وأما كراهة الصوم، الدليل على كراهة الوصال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأما جواز الوصال من السحر إلى السحر فقوله صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن السنة وهو الأفضل تعجيل الفطر كما سيذكر المصنف، تعجيل الفطر عند تحقق الغروب، عند تحقق الغروب، فالمواصلة فيها مخالفة لهذه السنة ولو إلى السحر. ويكره أيضا أو مما يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأنه إذا بالغ في ذلك قد ينزل شيء من الماء إلى حلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم ذكر المصنف ما يعفى عنه ويغتفر ولا يفسد الصوم، ومن ذلك خروج القيء من الصائم بغير قصد واختيار منه، وهذا للحديث الذي مر معنا: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وكذلك مما يعفى عنه أو يغتفر ولا يفسد الصوم لو طار إلى حلق الصائم ذباب، أو دخل غبار، أو غبار صنعة كالعجين ونحوه، كالدقيق ونحوه، كغبار الدقيق ونحوه لمن يعمل به، لو طار إلى حلقه من غير قصد فإن ذلك لا يفسد الصوم. والمهم أن مما يعفى عنه هو دخول شيء إلى الجوف أو الحلق من غير قصد أو اختيار من الصائم، وقد سبق الإشارة إلى ذلك، وذكرت لكم أن من العلماء من حكى الإجماع على أن هذا لا يفسد الصوم، وأن الخلاف الذي ورد في ذلك خلاف لا يعول عليه أو هو خلاف ضعيف. قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: وقد روينا عن عباس والحسن البصري أنهما قال: في الصائم يدخل الذباب حلقه لا شيء عليه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم، ولا يحفظ عن غيرهم خلافه. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وقد روينا عن طريق وكيع عن أبي مالك، عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الذباب يدخل حلق الصائم قال: لا يفطر. وعن وكيع عن الربيع عن الحسن: في الذباب يدخل حلق الصائم قال: لا يفطر أو لا يفطر. وعن الشعبي مثله. قال ابن حزم: وما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم إلا تلك الرواية الضعيفة عنه، انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد، فأما ما حصل منه من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق ونخل الدقيق والذبابة التي تدخل حلقه إلى قوله أو ما أشبه ذلك أو ما أشبه هذا، فلا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا لأنه لا فعل له، فلا يفطر أو لا يفطر كالاحتلام، فلا يفطر كالاحتلام، انتهى. ومما يباح للصائم أيضا وهو سنة للصائم وغيره: السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، أو قال: على الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي حديث: عند كل وضوء. فهذا الحديث وما في معناه يفيد بعمومه استحباب السواك في جميع الأوقات ويفيد استحبابه حتى للصائم إذ لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ولا غيره. ويفيد أيضا أنه يجوز للصائم أن يتسوك بعود رطب أو يابس. ويفيد أيضا أن للصائم بلع الريق بعد التسوك إلا إذا تحلل منه شيء فإنه يلفظه، وذلك قياسا على المتحلل باللعاب بعد المضمضة، أن يعفى عما بقي في ريق الصائم بعد التسوك، يعفى عنه كما يعفى عن المتحلل من المضمضة في اللعاب. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ثم أورد حديث معلقا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ثم قال: ولم يخص الصائم من غيره. ثم نقل عن عطاء وقتادة أنهما قالا: يبتلع ريقه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب، إلى قوله: وبهذا التقرير تظهر مناسبة جميع ما أورده أي البخاري في هذا الباب للترجمة، والجامع لذلك كله، هذا هو الشاهد هنا، قال: والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فإنه يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال. انتهى. ثم قال أيضا، أي الحافظ ابن حجر رحمه الله، قوله أي قول البخاري: وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. قال الحافظ: ومناسبته للترجمة من جهة أن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء، وذلك الشيء كماء المضمضة، فإذا قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه. انتهى. أي أنه يلفظ هذا المتحلل وما بقي في ريقه إذا ابتلعه فلا شيء عليه. المهم أن الصحيح أن السواك مباح للصائم في أول النهار وآخره بعود رطب أو يابس، لكن ينبغي له أن يتجنب ما له مادة تتحلل في الفم، فإن بعض عود الأراك أو المسواك، بعض المساويك، يضاف إليها نكهة أو طعم خارج عن السواك كالليمون والنعناع نحوهما، ففي هذه الحال يتجنب الصائم هذه المادة فلا يبتلعها. وكذلك عليه أن يخرج ما تفتت من السواك داخل فمه وألا يتعمد ابتلاعه، فإن ابتلعه من غير قصد فإن صومه صحيح ولا شيء عليه. كذلك مما يعفى عنه أو يغتفر كما أشار المصنف: من أصبح جنبا، أي دخل عليه الفجر وهو على جنابه، فإنه يصوم ولا شيء عليه، أو يجب عليه الصوم ولا شيء عليه، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وذكرت لكم فيما مضى أو فيما سبق أن الحائض والنفساء حكمهما أيضا حكم الجنب إذا طهرتا قبل الفجر ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر. ونقلت لكم أيضا كلام النووي رحمه الله. ثم قال المصنف: ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه. هذه المسألة قد مرت معنا، وهي اشتراط تجديد النية في كل ليلة من رمضان، وذكرت لكم أن الجمهور يشترطون ذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة أو مفردة، كل يوم يعتبر عبادة مفردة أو عبادة مستقلة، فيحتاج إلى تجديد النية كل ليلة. استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصوم قبل الفجر فلا صيام له. وكذلك استدلوا بالقياس، حيث قاسوا ذلك على الصلوات الخمس، فقالوا: المصلي يحتاج إلى النية كل يوم وليلة، فكذلك الصائم كل ليلة يحتاج إلى تبييت النية. وذهب المالكية، وهي رواية عند الحنابلة رحمهم الله جميعا، إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي فيه نية واحدة، كشهر رمضان تكفي فيه نية واحدة أول الشهر ما لم يقطعها بسفر ونحوه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى صيام الشهر كله فله ما نوى. وذكرت لكم أن هذا القول هو الأقرب للصواب، هو الأرجح أو الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف: ندب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه. شرع المصنف هنا في ذكر بعض مستحبات أو مندوبات الصيام، فذكر تعجيل الفطر، وذلك عند تحقق الغروب، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي تعجيل الفطر فوائد، بل ثمرات عظيمة، منها أن تعجيل الفطر أو تعجيل الإفطار علامة على خيرية الناس، وسبب لحصول الخير لهم، وسبب لصلاح أمرهم، كما في الحديث الذي سبق معنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا خالف الناس هذه السنة فأخروا الفطر وعجلوا السحور، فإن الخير يقل عنهم ويكثر الشر، كما قد ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. فإن في اتباع السنة الخير العظيم والفضل الكبير، وعلى المسلم أن يحرص على اتباع السنة. ومن فضائل أو ثمرات من ثمرات تعجيل الفطر أن في ذلك اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعجل الإفطار كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وأنهم كانوا في سفر وهم صيام، فلما غابت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قم فاجدح لنا الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر عند تحقق غروب الشمس. ومن ذلك أيضا أن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد ورد في أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه ثلاث من أخلاق الأنبياء، وذكر منها تعجيل الإفطار وتأخير السحور. ومن ذلك أيضا أن في تعجيل الفطور مخالفة لليهود والنصارى في الحديث عند أبي داود: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، إذ أنهم يؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم أو اشتباكها. ومن ذلك أيضا أن في تعجيل الفطور تيسير على الناس وبعد عن التنطع، وقد امتثل هذا الأدب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. قال عمرو بن ميمون رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه عبد الرزاق في مصنفه. ومن السنن أيضا من سنن الصيام ومندوباته السحور وتأخيره، وذلك لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ولما ثبت عنه أيضا رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. المراد بالأذان الصلاة، لقوله ثم قام إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقيمت الصلاة. والسحور بفتح السين اسم لما يتسحر به، أي ما يؤكل ويشرب في آخر الليل وقت السحر قبيل الفجر. وبالضم السحور الفعل. وفي السحور بركات أو بركة دينية ودنيوية، ومن ذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: السحور بركة فلا تدعوه. ومن ذلك أيضا اتباع السنة بخلاف من يتسحر أول الليل ثم ينام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر لكنه كان يؤخر سحوره صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أيضا مخالفة أهل الكتاب لحديث: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أنهم لا يتسحرون. ومن ذلك أيضا إدراك وقت السحر: ذلكم الوقت الفاضل الذي هو مظنة الإجابة، وهو من أفضل أوقات الاستغفار والدعاء، لأنه وقت ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ومن فرط في ذلك فقد فرط في خير كثير. ومن ذلك أيضا ما يحصل للمتسحر من القوة والنشاط على الصيام والعبادة ومدافعة سوء الخلق الذي قد يثيره الجوع أثناء الصيام في النهار. وقد روي في حديث: استعينوا بطعام السحور على صيام النهار. ومن ذلك أيضا أنه سبب لإدراك صلاة الفجر مع الجماعة، ومن ذلك أيضا أنه سبب للرغبة في الازدياد من الصيام، ومن ذلك أيضا أن فيه تدارك لنية الصوم لمن أغفلها. وقال بعضهم أن من خير أن من بركة السحور أن الإنسان يتسبب في هذا الوقت، يتصدق في هذا الوقت، أو يطلب من يأكل معه كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا، أن من بركة السحور أن الإنسان يتسبب بالصدقة في هذا الوقت، أو طلب من يجتمع معه على هذه الأكلة. ومن بركته أيضا ما جاء في الحديث فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والحديث قد صححه بعض أهل العلم أو حسنه، قد اختلف العلماء رحمهم الله في ابتداء وقت السحور، فذهب الأحناف وهو ظاهر كلام الإمام أحمد إلى أنه يبتدئ من سدس الليل الأخير، وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أنه يبتدئ من نصف الليل، ولعله كلما كان أقرب إلى الفجر كان أولى. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.